أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في الفرع الأول من هذه المسألة، أي فيما لو فرضنا أن المخرج للمعدن هذا عمل فيه عملا استوجب زيادة القيمة قبل إخراج خمسه، فهل يجب عليه تخميس الأصل فقط من دون الزيادة، أو تخميس الأصل مع الزيادة؟ هذا محل الكلام في الفرع الأول. وقلنا بأنه السيد الماتن ذكر حكما لعله مخالف لي على الأقل مشهور المحققين، وحاصله هو أنه هنا لا يجب عليه إلا تخميس الأصل، وأما الزيادة فهي كلها له، هو يملكها، المخرج يملكها، الذي عمل في المعدن عملا هذا هو الذي يملك هذه الزيادة. تخريج ما ذهب إليه السيد الماتن قلنا يمكن أن يكون بأمرين ذكرنا في الدرس السابق. الأمر الأول وهو دعوى أن الزيادة مملوكة للعامل، للمالك، للمخرج للمعدن، الزيادة مملوكة له. لماذا؟ لأنها في مقابل شنو؟ الصفة التي أحدثها في المعدن، والصفة مملوكة له، هو الذي أحدثها، إذن هو يملك الزيادة، وإذا ملك الزيادة لا يجب عليه إلا تخميس شنو؟ الأصل. واضح؟ هذا المبنى الأول، وجه الأول. هذا الوجه الأول جواب ما تقدم من أن الصفات والأعراض والهيئات لا يقصف عليها الثمن ولا القيمة، أصلا لا تقابل القيمة، وإنما تمام القيمة تمام الثمن يكون في مقابل العين. فالصفة لا تأخذ قسطا من الشنو من الثمن حتى يقال أن هذا القسط من الثمن ليعبر عنه بالزيادة، هذا مملوك لمن؟ للمخرج. واضح؟ لمن عمل في المعدن ذلك العمل وأحدث فيها تلك الصفة. هذا الوجه الأول مع جواب. الوجه الثاني مبني كما قلنا على أن نحو تعلق الخمس نحو تعلق الخمس هو أن يكون على نحو الشركة المالية، وهذا يتعلق الخمس في العين لكن على نحو الشركة المالية. وضحنا شنو مقصود بالشركة في المالية في مقابل الشركة شنو الحقيقية، وفي مقابل أن يكون نحو التعلق هو على نحو الكلي في ماذا؟ في المعين. وبينا ما هو الفوارق بين هذه الآراء. واضح؟ حينئذ يقال أنه بناء على أن تعلق الخمس على نحو الشركة في المالية، حينئذ يقال ويستفاد من كلماتهم لإثبات فتوى الماتن بناء على الشركة في المالية وجود تقريبين نذكرهما. التقريب الأول هو أن يقال أن صاحب الخمس بناء على الشركة في المالية يملك خمس مالية العين، هذا معنى الشركة في المالية، أن صاحب الخمس يملك خمس مالية العين، العين لها مالية لها قيمة، هو يملك ماذا؟ خمس هذه المالية. ومن الواضح أن هذه المالية لم تحدث فيها الزيادة التي أحدثها المخرج بعمله، وإن كان عمله يوجب زيادة القيمة العين بلا إشكال، لكن هذا من باب ضم مالية إلى المالية الشنو الأولى، وأما نفس المالية الأولى لم تحدث فيها الزيادة. ما أحدثه العامل من صفة وإن أوجب الزيادة في القيمة، واضح، لكن هذا مو من باب أن المالية الأولى زادت والقيمة الأولى زادت، وإنما هذا من باب ضم مالية إلى شنو؟ إلى المالية الأولى. وعليه فالمالية الأولى باقية على حالها، لم تلحقها الزيادة، فحينئذ لا يجب عليه إلا أن يدفع خمس المهلية الأولى، لأنه هو ماذا يجب عليه بناء على الشركة المالية؟ يجب عليه أن يدفع خمس مالية العين، وخمس مالية العين هي الخمس الأول الموجود قبل ماذا؟ قبل إحداث هذه الزيادة. هذه الزيادة ليس من باب أن المالية الأولى زادت، لا، المالية الأولى باقية على حالها، ولا يستحق صاحب الخمس إلا خمس هذه المالية، فيجب عليه أن يدفع ذلك دون خمس الزيادة اللاحقة أو المالية التي أضافها إلى المالية الماذا الأولى. والحاصل بتعبير أكثر وضوح في المثال الذي ذكرناه في الدرس السابق، أن 200 في المثال السابق هو خمس قيمة العين، هو خمس قيمة العين، صحيح، أن 200 هو قيمة ماذا؟ هو مالية العين، لكن هاي المالية هي حاصل الجمع بين المالية الأولى والمالية التي حدثت بسبب ماذا؟ بسبب العمل وبسبب الصفة التي أضفاها هذا الرجل اليمن على المعدن. وما يجب على صاحب الخمس هو أن يدفع خمس المالية الأولى، خمس مالية العين، وهذا هو خمس مالية العين. هذا التقريب الأول موجود في كلماتهم. هذا التقريب الظاهر أنه مو تام، وذلك لأنه بالوجدان الإنسان يشعر بأن المالية زادت، بالوجدان أن المالية ماذا زادت، مالية العين التي كانت 100 الآن أصبحت شنو؟ أصبحت 200. مالية العين قبل العمل قبل الصفة كانت 100 الآن أصبحت شنو؟ 200. العين ماليتها صارت شنو؟ 200. فالزيادة في المالية مسألة ضم مالية إلى مالية أخرى، هذه دقة لا يبنى عليها فهم الأحكام التي هي أحكام وأدلة عرفية، والخمس يثبت في الزيادة ويثبت في الأرباح ويثبت في الزيادة، والذي يفهم عرفا هو أن هذا زيادة في المالية، المالية نفسها زادت، فبدل أن تكون 100 صارت بعد العمل صارت ماذا؟ 200. هذا مطلب واضح ما يمكن إنكاره أو لا ينبغي إنكاره، والمفهوم كما قلنا هو أن الزيادة حصلت في ماذا؟ في المالية. فإذا حصلت الزيادة في المالية هو يملك ماذا؟ خمس مالية العين، فهذا خمس مالية العين. مالية العين الآن صارت 200، فصاحب الخمس يملك خمسها، إذن يجب على المالك على العامل أن يدفع ماذا؟ خمس المجموع لا خمس الأصل فقط. هذا التقريب الأول. التقريب الثاني اللي هو محاولة لدفع هذا الذي ذكرناه على التقريب الأول، هو أن يقيد أو تقيد المالية التي يملك صاحب الخمس خمسها، أن تقيد بوقت التعلق، أن تقيد بوقت التعلق، وهذا مستفاد من كلمات سيد الخوي قدس الله نفسه، بأن يقال أن المالية وقت التعلق صاحب الخمس يملك شنو؟ خمسها. واضح؟ المالية وقت التعلق يملك صاحب الخمس خمسها، والمالية وقت التعلق هي شقد؟ هي 100. وهذه المالية وقت التعلق لم تطرأ عليها الزيادة، لم تحدث فيها، هي باقية. المالية وقت التعلق بقيد وقت التعلق هي مالية باقية ولا تطرح عليها شنو؟ الزيادة. إذن 200 هما مالية ماذا؟ مالية العين وقت الأداء، والمئة هو مالية العين وقت شنو؟ وقت التعلق. ما يستحقه صاحب الخمس هو شنو؟ هو خمس المالية وقت التعلق، يعني يستحق 5%. وأما المالية وقت الأداء فصاحب الخمس لا يستحق خمسها، وعليه فلا يجب على المالك على العامل إلا أن يخمس شنو؟ الأصل، يعني يخمس المالية الأولى، فيجب عليه أن يدفع 5% كما يقول السيد الماتن. واضح هذا التقريب؟ هذا التقريب جوابه هو أنه لا دليل على هذا القيد. ماكو دليل ماذا على تقييد المالية، بناء طبعا هذا كله بناء على من؟ بناء على الشركة في المالية. ماكو دليل على تقييد المالية بأن تكون في وقت التعلق، لا دليل على ذلك. واضح. ولذا لو زادت قيمة العين ومالية العين بسبب آخر غير الصفة التي أحدثها ماذا؟ هذا العامل، مو بسبب الصفة والعمل الذي أحدثه، لا، زادت مالية العين بسبب ارتفاع القيمة السوقية. واضح؟ زادت قيمة العين بسبب ارتفاع القيمة السوقية، كانت قيمتها وماليتها 100، الآن بسبب ارتفاع القيمة السوقية أصبحت ماليتها قد 200. الظاهر أنه لا يتوقفون في ماذا؟ في أنه يجب على العامل على المالك وهذا أن يدفع 5% 200، لا 5% بلا إشكال، مع أنه لا فرق بينهما في كلتا الحالتين، إما أن نقول أن المالية زادت وإما أن نقول أن المالية شنو؟ لا زادت، لم تزد. المالية وقت التعلق إذا كانت لا تطرح عليها الزيادة في مفروض الكلام فهي أيضا لا تطرح عليها الزيادة في حال ماذا؟ في حال ارتفاع القيمة. هي بيشو المالية وقت التعلق هي 100. الذي نقول وندركه أن الزيادة تطرح على المالية في كلتا الحالتين، كما المالية زادت في حالة ارتفاع القيمة السوقية وطرأت عليها الزيادة، كذلك المالية زادت في ماذا؟ في مفروض الكلام عندما يحدث صفة في المعدن تستوجب زيادة ماذا؟ القيمة. وبعبارة أخرى أن الشركة في المالية تعني أن صاحب الخمس يملك خمس المعدن، لكن مو بصفاته الشخصية وإنما بما له من الجنة مالية. هذا معنى الشركة في المالية، يملك خمس المعدن بما له من المالية. فهذا لم يخرج الخمس والمعدن موجود، هو يملك خمس هذا المعدن بما له من الجنة من المالية. هاي الدقة في أن نفرق بين ارتفاع القيمة بسبب ارتفاع القيمة السوقية وبين زيادة القيمة بسبب العمل الذي يحدثه هذا المالك في العين الذي يوجب ارتفاع القيمة، التفرقة بينهما غير عرفية. في كلتا الحالتين ما ندركه هو ماذا؟ هو أن المالية للعين ارتفعت وزادت، وهو يملك ماذا؟ خمس هذه المالية، فيجب عليه أن يدفع 5% 200 لا 5%، خلافا لما يقوله السيد الماتن. ومنه يظهر أن ما ذهب إليه السيد الماتن الظاهر أنه لا يمكن تتميمه بوجه مقبول. فالصحيح هو ما ذهب إليه مشهور المحققين في هذا المقام من ماذا؟ من وجوب تخميس المجموع، لا أن يدفع 5% الأصل فقط من دون 5 ماذا؟ 5% الزيادة. هذا كله في ماذا؟ في الفرع الأول. الآن نأتي إلى الفرع الثاني. الفرع الثاني طبعا هذا ما كملنا، خلنا نبين الشسمة. ومن هنا يتبين عدم تمامية شيء من الوجوه لتتميم فتوى السيد الماتن للوجه الأول وللوجه الشنو الثاني المبني على القول بالشركة في الشنو في المالية. الوجه الثاني أجبنا عنه بأنه حتى لو قلنا بالشركة في المالية الظاهر أنه مع ذلك يجب عليه تخميس ماذا؟ المجموع. لماذا؟ لأن المالية زادت وارتفعت بسبب العمل الذي أحدثه في العين وفي المعدن. جواب آخر هذا لم نذكره وهو أن أصل المبنى، جواب مبنائي، هو أن أصل المبنى محل كلام كما سيأتي مفصلا في أرباح المكاسب، سيأتي مفصلا البحث عن ذلك. وأن الأقرب هو ماذا؟ كما يبدو من الأدلة أن الأقرب أن النحو التعلق هو على نحو الشركة الحقيقية، واضح، على نحو الإشاعة في العين لا على نحو الشركة في ماذا؟ في المالية. هذا الفرع الأول وانتهى الفرع الأول. الآن نأتي الفرع الثاني. الفرع الثاني هو ما إذا اتجر من أخرج المعدن اتجر به قبل إخراج خمسه وربح، ربح اتجر به وربح بأن أجرى عليه معاملة من بيع أو غير بيع قبل إخراج خمسه وربح. الكلام أيضا يقع في أن هذا الربح هل يختص به؟ فلا يجب عليه إلا أن يدفع خمس الأصل، خمس المعدن، من دون ربح، أو أن هذا الربح يشترك فيه مع ماذا؟ مع صاحب الخمس، فحينئذ يجب عليه دفع خمس المجموع من المعدن والربح، لأنه صاحب الخمس يشترك في الربح كما يشترك في أصل المعدن. واضح. طبعا الكلام هنا يقع في أولا في أصل هذه المعاملة التي يجريها صاحب الخمس في المعدن الذي تعلق به حق منه، حق الغير. واضح. أصلا المعاملة على ما فيه الخمس، على ما تعلق به الخمس، هل هي معاملة صحيحة أو غير صحيحة؟ طبعا غير صحيحة، ليس المقصود أنها فاسدة بالمرة، وإنما أنها تقع شنو فضولية، واضح، تتوقف على إجازة وإذن المالك أو ولي المالك. هل المعاملة التي يجريها على المعدن قبل إخراج خمسه معاملة صحيحة أو لا؟ طبعا هذا مطلب سيال، ما يختص بماذا؟ بباب المعادن، وإنما يأتي وعمدة الكلام هناك في أرباح شنو المكاسب. إذا تعلق الخمس بعين من الأعيان، فهل يمكن لمالك العين أن يجري يوقع معاملة عليها، أن يبيعها؟ واضح، يمكن أن يوقع معاملة عليها، وأن المعاملة عليها تقع شنو فاسدة. هذا كلام وبحث. البحث الثاني في أنه هل الربح يختص بالعامل، بالمالك، وهذا بالبايع اللي هو منه مخرج المعدن، هو الذي باع وأجرى المعاملة عليها، هل الربح يختص به ويكون لا، أو أن الربح يشترك فيه مع شنو؟ مع صاحب الخمس. واضح. هذا بحث ثاني. بالنسبة للبحث الأول وهو صحة المعاملة وعدم صحتها، طبعا واضح عندكم أنه لابد أن نفترض أن البيع بيع شخصي، لابد أن نفترض أن المعاملة تقع على العين الشخصية. وأما إذا فرضنا أن البيع كان على الكل ودفع المعدن الذي تعلق به الخمس من باب الوفاء، فلا إشكال ولا ريب ولا كلام في صحة شنو المعاملة، بلا إشكال، هو باع الكل، والبيع الكلي بلا إشكال شنو معاملته صحيحة، باع معدنا كليا، قال له أبيعك أنا طن من الكبريت كلي في الذمة بألف دينار ذهب مثلا، مو دينار فعلي، بألف دينار، فهي معاملة صحيحة، ماكم موجب للتوقف في صحة هذه المعاملة. غاية الأمر هو من باب الوفاء يدفع ماذا؟ يدفع هذا الطن الكبريت الذي أخرجه والذي تعلق به شنو الخمس. هذا لا يجب بطلان المعاملة، فالمعاملة تقع صحيحة بلا إشكال، وإنما الكلام في المقام يقع فيما إذا كان البيع بيعا شنو شخصيا. هذا الطن من الكبريت الذي أخرجه وتعلق به الخمس، هذا يبيعه قال يقول بعتك هذا بألف، فحينئذ يقع الكلام أن هذه المعاملة صحيحة أو شنو أو غير صحيحة. واضح؟ الظاهر أن المشهور يرى صحة المعاملة، أن المشهور يرى ماذا؟ صحة المعاملة، معاملة صحيحة، لكن هناك تخريجات لصحة المعاملة تختلف باختلاف المباني، باختلاف المباني. فإذا هناك عدة وجوه لتصحيح هذه المعاملة. الوجه الأول أن يقال، وهو وجه مبني على ماذا؟ على أن الخمس يتعلق في الذمة. أساسا الخمس يتعلق في الذمة كما هو أحد الآراء في ماذا؟ في نحو تعلق الخمس، أن الخمس يتعلق في الذمة لا في العين. إذن حال الخمس حال سائر الديون، ذمت مشغولة بماذا؟ بالخمس. أما العين والمعدن الذي استخرجه فهو ملك طلق له، يملكه بتمامه، ولا علاقة لصاحب الخمس بالعين. هنا واضح أنه إذا أجرى المعاملة على العين تكون المعاملة شنو؟ صحيحة بلا إشكال، بلا إشكال. كونه مديون بمقدار الخمس واشتغل ذمته بمقدار الخمس، هذا لا يعني بطلان المعاملة شنو؟ على هذا الذي تعلق به شنو؟ الخمس. تعلق به الخمس المقصود هذا مبنى، مقصود تعلق به الخمس يعني شنو؟ يعني الخمس يتعلق في ذمة من أخرج المعدن، وأما المعدن فهو ملك طلق له، فيتمكن من إيقاع المعاملة عليه وتكون المعاملة صحيحة بلا إشكال. هذا تخريج. هذا التخريج هو مبني على ماذا؟ على أن يكون الخمس يتعلق في الذمة، وهذا مبنى غير تام كما سيأتي في محله. الرأي التخريج الثاني أو الوجه الثاني لتصحيح المعاملة، هذا لا مبني على تعلق الخمس بالعين مو بالذمة. يقول أن الخمس يتعلق في العين لا في الذمة، لكنه يدعي أو يدعى فيه أن المالك البايع إذا نوى الأداء من مال آخر وأدى من مال آخر بعد ذلك، هذا يكفي في نقل الحق من العين إلى الذمة، يكفي هذا المقدار. الخمس حق متعلق بالعين، لكن يكفي لنقل هذا الحق من العين إلى الذمة وجعل العين وهذا غير متعلق بها الحق، يكفي ماذا؟ أن ينوي المالك أداء الخمس من مال شنو؟ آخر، ويؤديه بعد ذلك من مال آخر، هذا يكفي في نقل الحق من العين إلى الذمة. بناء على هذا أيضا لا إشكال في صحة شنو؟ المعاملة. لماذا؟ لأن المعاملة وقعت على العين الخالية من تعلق حق بها بعد فرض ماذا؟ طبعا لابد من افتراض ماذا؟ أنه ينوي أداء الخمس من مال آخر، فيكون حكم الصورة الأولى والرأي الأول والتخريج الأول في أن المعاملة تكون صحيحة بلا إشكال، هذا معاذر. لكن هذا المبنى أيضا مو صحيح، بمعنى أن النية لا تكفي لنقل الحق من العين بعد تسليم أن الحق يتعلق بالعين كما هو المفروض في هذا الرأي الثاني. النية وحدها لا تكفي لنقل الحق من العين المن إلى الذمة، لا تكفي النية، وهذا أمر مسلم كما أيضا سيأتي تحقيقه فيما يأتي. هذا الرأي الثاني وهو مبني أيضا على مبنى غير تام. التخريج الثالث لتصحيح المعاملة هو أن يقال بأن العين والخمس والحق يتعلق بالعين كما في الثاني، لكن يدعى أن المالك له الولاية على البايع والتصرف في تمام هذا المال، وإن كان هذا المال تعلق به حق أرباب الخمس، لكن البايع له الولاية على التصرف في هذا المال بتمامه من بيع وغير بيع، له الولاية على ذلك. واضح؟ فهنا بناء على ذلك لا إشكال في صحة شنو؟ صحة البيع، بلا إشكال، لا إشكال في صحة البيع. هذا الرأي، وهي مسألة أن المالك واضح له الولاية على التصرف في تمام المال الذي تعلق به الخمس وثبت فيه حق لأرباب الخمس، هذا يستدل عليه عادة برواية مروية في الباب السادس من أبواب ما يجب فيه الخمس، من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الأول، وهي رواية الحارث بن حصير الأزدي محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه، أحمد بن أبي عبد الله يعني أحمد البرقي عن أبيه، عن أمن حدثه، رواية في أرسال واحد هذا، عن عمر بن أبي المقدام عن الحارث بن حصير الأزدي، هذا هم مجهول، الرواية غير تامة سندا. قال: وجد رجل ركازا على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فابتاعه أبي منه، ممن وجد الركاز، هذا هو الحارث يقول: وجد رجل ركازا فابتاعه أبي منه بثلاثمائة درهم ومائة شاة متبع، أو متبع ما أدري شلون تقرأ، ومائة شاة متبع، يعني الظاهر تتبعها أولادها الظاهر. شات مو بالشات، بالشات ما كنت أبيع، الظاهر بالشات ما كنت أبيع. فلامته أمي، هذا الراوي يقول، وقالت: أخذت هذه أي الركاز بثلاثمائة شات، أنت مو بمئة شات، خذتها بثلاثمائة شات، أولادها مئة وأنفسها مئة وما في بطونها مئة، فأنت في الواقع اشتريتها بثلاثمائة شات. قال: فندم أبي فانطلق ليستقيله إلى من اشترى منه الركاز، فأبى عليه الرجل فقال: خذ مني عشرة شياء، خذ مني عشرين شات، ما يقبل، فأعياه، فأخذ أبي الركاز وأخرج منه قيمة ألف شات، ظاهر أن مقصود أنه راح باع وأخرج منه قيمة ألف شات، يعني باع بسعر عالي جدا. الآخر من افتهم أن هذا باع بألف أتاه، قال: فأتاه الآخر فقال: خذ غنمك وآتني ما شئت، هيجي مكتوب وآتني ما شئت، فأبى يعني أبي، فعالجه فأعياه، رفض أن يرجع للركاز، فقال: لا ضرن بك. فاستعدى أمير المؤمنين عليه السلام على أبي، فلما قص أبي على أمير المؤمنين عليه السلام أمره، فلما قص عليه أمره قال لصاحب الركاز: أدي خمسة ما أخذت، فإن الخمس عليك، فإنك الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شيء، لأنه إنما أخذ ثمن غنمه، الركاز أخذه وثمن غنمه، أنت يجب عليك أن تدفع ماذا؟ خمس الركاز. السؤال هو هذا، أن هذا من يدفع خمس الركاز؟ لابد أنه من مال آخر، واضح؟ لابد أنه من مال ماذا؟ آخر. ظاهر الرواية تصحيح المعاملة، وهي معاملة جرت على الركاز الذي تعلق به شنو الخمس، وقبل إخراج خمسه كما هو واضح من الرواية، ظاهر رواية تصحيح المعاملة، وظاهر الرواية أن صاحب الركاز مالك الركاز هو له الولاية على ماذا؟ على بيع هذا الركاز، مع أنه فيه حق متعلق للغير له الولاية على هذا البيع. فيستفاد من هذه الرواية أنه هناك ولاية للمالك ببيع ما تعلق به شنو الخمس، لكن الرواية ضعيفة سندا لا يمكن الاعتماد عليها. ومن هنا يظهر أن هذا التخريج الثالث غير تام، لأن الولاية بحاجة إلى دليل، الولاية على خلاف الأصل. واضح؟ حق متعلق للغير، تولي الغير، واضح، إعطاء الولاية لغيره في التصرف فيه في حقه، هذا على خلاف القاعدة وخلاف الأصل، يحتاج إلى دليل. هذه الرواية لا تصلح أن تكون دليل، ولا دليل آخر يثبت هذه الولاية. فهذا التخريج الثالث أيضا لا يكون ماذا؟ تاما. التخريج الرابع لإثبات صحة المعاملة هو فقط ذكرا نشير إلى، هو أن يقال بأن هذا التخريج الرابع أيضا مبني على ماذا؟ على تعلق الحق بالعين، تعلق الخمس بالعين، ومبني أيضا على الاعتراف بأن المعاملة بالنسبة إلى الخمس فضولية، فضولية، واضح. لكن يدعى أن المالك إذا أدى الخمس من مال آخر ملك ماذا؟ أو أدى قيمة الخمس من مالك آخر ملك خمس العين التي باعها شنو؟ فضولا. ملك خمس العين التي باعها فضولا، وحينئذ تدخل المسألة في كبرى قرناها بالمكاسب، وهي كبرى من باع ثم شنو ملك، باع هذا الخمس، خمس العين باعها وهو لا يملكها، وإنما هي ملك لأرباب الخمس، واضح. ثم بأداء الخمس ملك هذا الخمس، واضح، بأداء قيمة الخمس من مال آخر ملك هذا الخمس. فتدخل في كبرى من باع ثم ملك، والصحيح مثلا في تلك المسألة هو صحة هذا البيع، فالبيع في المقام أيضا يكون صحيحا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.